إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله سلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 19 في بيان كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 68 900. وصلنا فيه إلى آخر ما يتعلق بالتيمم. قال: وصفته، أي صفة التيمم، وذكر 5 أمور: أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه. يمكن أن نجعل ويخلل أصابعه يعني هذه 6، ويمكن أن تلحق بقوله وكفيه براحتيه. فهذه صفة التيمم على المذهب، أن ينوي ثم يسمي، وهذا سبق الكلام عليه. 3، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. قوله التراب بناء على المذهب، وأنهم يشترطون التراب، وقد عرفنا الصحيح في ذلك، وأنه لا يشترط التراب، وإنما التيمم بالصعيد، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، هذا لا دليل عليه. وقد ذكرنا قبل ذلك أن مبنى الرخص على التساهل والامتثال، فمبنى التيمم على التساهل والامتثال، والقيود تنافي ذلك. القيود على الرخص تنافي التساهل. 4، قوله يمسح وجهه بباطنهما. بباطن الأصابع، لأنه سبق أن قال مفرجتي الأصابع، ثم قال يمسح وجهه بباطنهما، يعني بباطن الأصابع من اليدين، فمن أجل هذا ثنى، وإلا كان يمكن أن يقول يمسح وجهه بباطنها، يعني بباطن الأصابع، فثنى من أجل أصابع اليدين. قال وكفيه براحتيه، يعني ويمسح كفيه، يعني يمسح ظاهر الكفين براحتيه، يعني بباطن الكف ما عدا باطن الأصابع. فقسموا الباطن اليدين إلى قسمين، قسموا باطن اليدين، نعم قسموا باطن الكفين إلى قسمين. القسم الأول باطن الأصابع، والقسم الثاني الراحتان. الراحتان يعني بقية الكف من الأصابع. فقالوا يمسح وجهه بباطن الأصابع ويمسح ظاهر كفيه براحتيه. فإذا نتأمل في هذا، هذا هو المذهب، يعني ما يمسح الوجه بالكفين يعني كلتيهما، ولا اليدين بالكفين كلتاهما أو كلتيهما، وإنما يقسم باطن الكف إلى قسمين، باطن الأصابع يمسح به الوجه، وبقية الكف يمسح به ظاهر الكفين. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا بهذا حتى لا يكون التراب مستعملا، لأنه لو مسح وجهه بباطن كفيه جميعا ثم بعد ذلك مسح الكفين لصار مسح الكفين بتراب مستعمل، وعندهم أن المستعمل طاهر غير مطهر كما قالوا في الماء، هكذا قالوا. وهذا كله لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه، بل الذي جاء في الحديث مسح وجهه بيديه، مسح وجهه بيديه، والمقام مقام حاجة للبيان، فلا يتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن أن كنا يعني فهمتنا هذا، يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطن الأصابع وكفيه يعني ظاهر كفيه براحتيه، كل واحدة فيكم يعني تسوي حتى تتأكد ضربة هكذا، وبعدين بباطن الأصابع يمسح وجهه، ثم يضع بقية الكف اليسرى على ظاهر الكف اليمنى ويمسح، ويضع بقية الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى ويمسح. قال ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه يعني كأنه يشبك بين أصابعه، ويفعل هذا مرات. وقالوا هذا التخليل واجب، ومن عجائب المذهب أنهم قالوا بوجوب التخليل في التيمم ولا يقولون بوجوب التخليل في الوضوء. مر علينا قبل ذلك في صفة الوضوء ماذا قالوا؟ في صفحة 52 قالوا ومن سنن الوضوء السادس، قالوا والأصابع وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. وأما في التيمم فقالوا بوجوب التخليل، وهذا كله لا دليل عليه. فإذا يصفو لنا من صفة التيمم النية والتسمية، ويضرب وجه الأرض بيديه ثم يمسح وجهه ويمسح ظاهر كفيه، يمسح ظاهر كفيه، يبدأ باليد اليمنى فيمسح اليد اليمنى، يمسح ظاهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، ويمسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. هذا الذي في صفة التيمم. طيب هل يشرع له أن يقول الذكر الذي بعد الوضوء؟ نقول يشرع، لأنه طهارة، طيب مسألة بالنسبة لترتيب مسح الوجه واليدين، هل هناك ترتيب؟ هل يمسح الوجه أولا ثم اليدين، أو يمسح اليدين ثم الوجه؟ فنقول أكثر الروايات، جاءت بالواو، يمسح وجهه وكفيه، يمسح كفيه ووجهه. فغالب الروايات جاءت بالواو، والواو لا تفيد الترتيب، إلا أنه قد جاءت رواية في صحيح البخاري، وهذه الرواية رواها أبو معاوية عن الأعمش، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير رواها عن الأعمش، وأبو معاوية هذا يقولون عنه أنه ميزان حديث الأعمش، إيش يعني ميزان؟ يعني أن أصحاب الأعمش إذا اختلفوا فالذي يزن اختلافهم هو أبو معاوية، فالمرد إليه والمرجع إليه. فجاءت رواية، أبي معاوية عن الأعمش في صحيح البخاري، وفيها ماذا؟ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها. هذا أيضا مما يذكر في صفة التيمم، نفضها. كيف نفضها؟ أنه يضرب بالكفين، يعني من الجانب، من جهة الإبهامين، يضرب هكذا. ما أدري لو كان في شيء كنا يعني كنتم رأيتم بالصورة. المهم أنه يضرب بكفيه، يعني بحد الكفين من جهة الإبهام، هذا النفض. وجاء في بعض الروايات أيضا أنه نفخ فيهما، وهذا مما يضعف المذهب، فلو كان التراب شرطا لما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. المهم إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، يعني بباطن كفه اليسرى على ظاهر كفه اليمنى، وبيمينه على شماله، ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه. فهذه الرواية بثم فيها تقديم مسح اليدين، كلما قلت اليدين المراد الكفين، نعم، تقديم مسح الكفين على الوجه، على مسح الوجه، ثم مسح وجهه. أقول من جهة النظر وهذا هو اللائق، فإن الله تبارك وتعالى ما أمرنا أن نعفر وجوهنا، قال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فمن المناسب جدا الضرب باليدين بالكفين على الأرض، ثم النفض والنفخ ثم نمسح الكفين. فإذا مسحنا الكفين ثم بعد ذلك مسحنا الوجه فلا يكون في الكفين تراب. فهذا ما أحسنه، أن نقدم مسح الكفين على مسح الوجه اعتمادا على هذه الرواية، رواية أبي معاوية عن الأعمش، وأبو معاوية ميزان حديث الأعمش. ومع كل هذا، مع كل هذا، قال الإمام أحمد رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط. فالإمام أحمد غلط أبا معاوية، والإمام أحمد إمام، لكن لسنا مقلدين، لسنا مقلدين. فابحثنا في المسألة. أنا بالنسبة لي أن أبا معاوية هو ميزان حديث الأعمش، فكيف تكون روايته غلطا؟ فيقول القائل: اتق الله يا شيخ، أنت تعارض الإمام أحمد، أنت لست بشيء أمام الإمام أحمد. أقول: نعم، لسنا بشيء أمام هؤلاء الأئمة، لكن هؤلاء الأئمة علمونا أن لا نقلد، علمونا أن نتبع بالدليل، أن نتبع بالدليل. فابحثنا في هذه المسألة، هل هناك أحد عارض الإمام أحمد في هذا؟ وإلا فالمعروف أن أبا معاوية هو ميزان حديث الأعمش، هو ميزان حديث الأعمش. فإذا اعتمدنا على هذه الرواية، واعتمدنا أيضا على النظر في أن يعني الذي يغلب على الظن والذي يترجح في هذا أن نقدم مسح الكفين على مسح الوجه. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التيمم. قال: باب إزالة النجاسة. نقول: هذا هو القسم الثاني من الطهارة. فإن الطهارة كما عرفنا هي زوال الخبث وارتفاع الحدث، زوال الخبث وارتفاع الحدث، الذي مر كله في ارتفاع الحدث. يهمنا الآن القسم الثاني من الطهارة، وهو زوال الخبث. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما هي النجاسة؟ النجاسة عين مستقذرة شرعا، النجاسة عين مستقذرة شرعا، بخلاف الحدث فإنه وصف ومعنى. الحدث وصف ومعنى، يعني مثلا إنسان دخل الخلاء فتغوط، غائطه هذه نجاسة، أزالها، أزال النجاسة من على المخرج. طيب، هل يصح أن يصلي؟ الجواب: لا. هو جاء بالقسم الأول من الطهارة، وهو إزالة الخبث، لكن بقي عليه القسم المعنوي، وهو الطهارة من الحدث. فإذا النجاسة عين مستقذرة شرعا، بخلاف الحدث فإنه وصف ومعنى. وقولنا مستقذرة شرعا، أي أن الشرع هو الذي حكم بنجاستها، الشرع هو الذي حكم بنجاستها. وإلا فقد يستقذر الإنسان شيئا ولا يكون نجسا، يستقذر يستقذر الإنسان شيئا ولا يكون نجسا. فليست القذارة دليلا على النجاسة، وإنما الشرع هو الذي يحكم بالنجاسة. النقطة الثالثة، تنقسم النجاسة إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية. أما النجاسة العينية فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدا، وإنما يتطهر منها، وأما هي فلا يمكن تطهيرها. الواجب هو ماذا؟ التطهر منها هي، لكن هي في نفسها نجسة لا يمكن تطهيرها، هذه النجاسة العينية. وأما النجاسة الحكمية فهي التي تقع على طاهر فيصير نجسا، فهذا الشيء الطاهر صار نجسا، لكن هل نجاسته عينية؟ لا، وإنما نجاسته حكمية. مثال: ثوب طاهر وقعت عليه نجاسة، وقعت عليه عذرة، العذرة نجاسة عينية، طيب الثوب صار نجسا، هل صار نجسا بمعنى أنه نجس العين؟ لا، وإنما هو نجس حكما. فالفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية أن النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها وإنما يتطهر منها، وأما النجاسة الحكمية فهي التي يمكن تطهيرها. والنجاسة تنقسم تقسيما ثالثا، نعم تقسيما آخر، النجاسة يعني عندنا تقسيمه هو تنقسم إلى عينية وحكمية، هذا تقسيم ثنائي، وهناك تقسيم ثلاثي وهو أنها تنقسم إلى مغلظة ومتوسطة ومخففة. مغلظة ومتوسطة ومخففة، وسيأتينا هذا. المغلظة كنجاسة دم الحيض، فدم الحيض نجاسته مغلظة، والمخففة كنجاسة بول الرضيع، نجاسة بول الرضيع الذكر، هذه نجاسة مخففة. والنجاسة المتوسطة هي ما بينهما، لا تكون لا مغلظة ولا مخففة، وهي بقية النجاسات. قال أول حكم من أحكام إزالة النجاسة، يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هذا الحكم يمكن أن نسميه عدد الغسلات في النجاسة، عدد الغسلات في النجاسة. فكما نرى أن عدد الغسلات يختلف بأمرين، عدد الغسلات يختلف بأمرين، يختلف باختلاف موضع النجاسة. فالنجاسة إذا كانت على الأرض لها عدد من الغسلات، وإذا كانت على غير الأرض لها عدد من الغسلات، والأمر الثاني الذي تختلف به النجاسة النجاسة نفسها، النجاسة نفسها، لعاب الكلب غير الغائط غير البول، فنقول يختلف التطهير باختلاف موضع النجاسة وباختلاف النجاسة نفسها. فإذا كانت النجاسة على الأرض مهما كان نوع النجاسة الذي يهمنا الآن موضعها، إذا كانت على الأرض مهما كان نوع النجاسة فيجزئ غسلة واحدة تزيل عين النجاسة. قالوا إذا كانت النجاسة على الأرض فيجزئ غسلة واحدة بشرط أن هذه الغسلة تزيل عين النجاسة، وذلك كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد بوله على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء، رواه البخاري ومسلم، حتى يمكن أن تطهر بالحفر. يعني يمكن النجاسة إذا كانت على الأرض يمكن أن تطهر بالحفر، وإن كان على المذهب لا بد من الماء، المهم أنها إذا كانت على الأرض المهم أنها تزول، المهم أنها تزول. وإن كانت النجاسة على غير الأرض فلا بد في غسلها من سبع، لا بد في غسلها من سبع. قال وعلى غيرها سبع، إن كانت على الأرض غسلة واحدة، غسلة واحدة لكن بشرط تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها لا بد من سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. طيب إذا لم يكن كلبا ولا خنزيرا لا بد من سبع لكن بدون تراب، فقوله إحداها بتراب هذا مختص بنجاسة الكلب والخنزير، ولذلك قال بعد ذلك وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، فهذا هو المذهب. قالوا ولو زالت النجاسة من الغسلة الأولى، يعني نجاسة ليست على الأرض، نجاسة في ثوب مثلا، قالوا ولو زالت النجاسة من المرة الأولى، قالوا فتكون زالت حسا ولم تزل شرعا، فعندهم أنه ما حصلت الطهارة، يقال لهم يا جماعة هذه خلاص راحت النجاسة، يقولون نعم زالت النجاسة حسا ولم تزل شرعا، والمطلوب إزالتها شرعا، إزالتها شرعا بإيش؟ قالوا بالغسلات السبع، هكذا المذهب، هذا المذهب. ما دليلهم؟ استدلوا بما رواه ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فيقال لهم هذا لا أصل له، كما في الإرواء برقم 163، فهذا لا أصل له، هذا المذهب. هناك رواية أخرى عن الإمام وهي القول الثاني في المسألة أن ذلك ثلاث، قالوا في غير الأرض يغسل ثلاثا. طيب ما الدليل؟ الدليل تكرار الغسل في مواضع كثيرة ثلاثا، يقولون نحن استقرأنا في مواضع التطهير فوجدنا هناك مواضع كثيرة بالغسل ثلاثا، فهذه الرواية الأخرى عن الإمام. القول الثالث في المسألة وقال آخرون غسلة واحدة كما في غسل ثوب الحيض. سبحان الله، مع أن الحيض نجاسة مغلظة، وجاء الدليل على أن الغسل مرة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحته يعني تزيل دم الحيض اليابس، ثم تقرصه بالماء، تقرصه يعني تجمعه وتضغط عليه بيديها مثل ما تفعل الغسالة، تقرصه بالماء ثم تنضحه يعني تغسله ثم تصلي فيه فنحن نفعل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم. قالوا القول الثالث هذا، والنجاسة عين خبيثة فمتى زالت زال حكمها. قالوا النجاسة عين خبيثة، عين ليست وصفا، الوصف هو الذي ينظر فيه إلى العدد، كما في الحدث مثلا طهارة من الحدث. أما هذه عين خبيثة فمتى زالت زال حكمها، فمتى زالت زال حكمها. فالصحيح عدم التقييد بعدد، وإنما يغسل حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة. المهم أن يغلب على الظن أن النجاسة زالت، سواء زالت بغسلة أو غسلتين أو ثلاثا أو. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته وإن كان غسل الميت لا للنجاسة، وإنما غسل الميت هذا لأجل الموت، يعني شيء معنوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ارسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في ذلك إلى رؤيتهن، وهو الذي قلناه إذا غلب على الظن إن رأيتن ذلك، هذا في البخاري ومسلم. فإذا هذا هو الصحيح، عرفنا فيه إذا كانت النجاسة على غير الأرض ففيها هذه الأقوال الثلاثة، الصحيح منه هو الأخير. وأما نجاسة الكلب والخنزير فبالنسبة للكلب متفق على الغسل من لعابه سبع، أولاهن أو إحداهن بالتراب، كما في الحديث الذي في الصحيحين إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن أو أولاهن بالتراب. هذا متفق عليه لأن هذا فيه نص. وهناك رواية في صحيح مسلم وعفروه الثامنة بالتراب، وهذه المرة مرة التعفير ليست هي داخلة في مرات الغسل، وإنما هذا التعفير من تمام التطهير وليس من الغسل، حتى لا يقول قائل كل الأحاديث فيها سبع وأنتم الآن تقولون ثمان. نقول لا، هي سبع بالماء، وأما المرة الثامنة فيعفره بالتراب، لأنه ربما والله أعلم يكون في التراب خاصة تقتل يعني الجراثيم والأوبئة التي في لعاب الكلب. فهذا بالنسبة للكلب، بالنسبة للكلب لعاب الكلب، فهذا متفق عليه. طيب يبقى ما عدا اللعاب من الكلب والخنزير قياسا على الكلب، فنذكر ها هنا تنبيهات تتعلق بالكلب بنجاسة الكلب والخنزير. التنبيهات يمكن أن تكون 5 تنبيهات أو زيادة. التنبيه الأول أن هذا الحكم يشمل كل أنواع الكلاب، يشمل كل أنواع الكلاب، سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة، سواء كان لونه أسود أو لونه غير ذلك، كل أنواع الكلاب. الحكم الثاني أو التنبيه الثاني أن هذا الحكم يشمل اللعاب والبول والروس على قول الجمهور، وخصه الظاهرية باللعاب، الظاهرية على عادتهم يتمسكون بالظاهر، قالوا 7 فقط في اللعاب، وأما بول الكلب وروث الكلب فالجمهور قاسوه على اللعاب، والظاهرية لم يقيسوا، الظاهرية لم يقيسوا. والذي يظهر والله أعلم يعني صحة قول الظاهرية، صحة قول الظاهرية، لأن هذا يتعلق باللعاب، وأما بوله وروثه فهو كبقية النجاسات، فهو كبقية النجاسات. على كل حال إذا لم يكن عندنا مثلا مرجح من المرجحات، فالذي يعمل بقول الجمهور في هذه الحالة يعني لا حرج عليه، بل ربما يكون هو الاحتياط، بل ربما يكون هو الاحتياط. قال الجمهور يعني هذا الدليل، يعني دليل الجمهور ماذا؟ دليل الجمهور قالوا فحوى الخطاب. الفرق بين فحوى الخطاب ودليل الخطاب، دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة، دليل الخطاب عندما نسمع كلمة دليل الخطاب، دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة. مثلا اليتيمة تستأمر في نفسها، هذا حديث، اليتيمة تستأمر في نفسها، إذا كانت بنت يتيمة وجاء إنسان يعني يخطبها فتستأمر. إيش دليل الخطاب؟ دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، قالوا إذا لم تكن يتيمة فإذا هذه لا تستأمر، يعني العكس، هذا دليل الخطاب الذي يسمى مفهوم المخالفة. وأما فحوى الخطاب فهو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. فالجمهور دليلهم هو فحوى الخطاب، إذا ولغ الكلب قالوا هذا ولغ، فإذا كان هذا في اللعاب فالبول والروث يوافقه، هذا الذي يسمى فحوى الخطاب. قالوا إذ المسكوت عنه وهو البول والروث أولى بالحكم من المنطوق به، أولى بالحكم من المنطوق به. وهناك يعني مثال مشهور وهو قول الله تعالى فلا تقل لهما أف. سبحان الله، الظاهرية لجمودهم قالوا هذه الآية إنما يستفاد منها تحريم التأفيف، تحريم بس إن يقول لهم أف، يعني لو ضربهم قالوا لا، تحريم ضربهما ليس بالآية وإنما بأدلة أخرى، وأما الآية لا تفيد فقط إلا فلا تقل لهما أف، فنقول بئس هذا الفهم. الجمهور قالوا فحوى الخطاب، فإذا نهى الله تبارك وتعالى عن قول أف، فالنهي عن الضرب وهو المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، هذا الذي يسمى فحوى الخطاب. فالجمهور دليلهم بالنسبة للبول، بول الكلب وروث الكلب، هو فحوى ليش؟ هو فحوى الخطاب. ومن هذه المسائل أو التنبيهات إلحاق الخنزير بالكلب إذ هو أخبث منه. والصحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره لعدم الدليل على الإلحاق، لعدم الدليل على الإلحاق. فإلحاق الخنزير بالكلب في النجاسة هذا ما في دليل. الرابع أنه يعفى عن الموضع الذي عضه الكلب في الصيد، لأن الله سبحانه يسير قدره لمن امتثل شرعه كأكل الميتة للمضطر. معروف أن كلب الصيد يعني يمسك ويعض، طيب وهذا مكان العض فيه لعاب، فقالوا هذا يعفى عنه. فيقول قائل أنتم تقولون أن لعاب الكلب فيه جراثيم، أتوكلون الجراثيم الآن؟ فنقول لهم إن الله يسير قدره لمن امتثل شرعه، هذه عبارتي من الله عز وجل علي بها. إيش معنى إن الله يسير قدره لمن امتثل شرعه؟ يعني من امتثل شرع الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يسير له القدر. فإذا كان اللعاب ضارا في الأحوال المعتادة، فنحن إذا امتثلنا شرع الله وعلمنا الكلاب وصبنا بها امتثلنا شرع الله عز وجل، فإن الله عز وجل يمنع الضرر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إن الله يسير قدره لمن امتثل شرعه. وكذلك الميتة، العقلانيون والمنافقون والمعترضون يعترضون أيضا، يقولون أنتم تقولون الميتة يحتبس فيها الدم وهذا فيه ضرر فمن أجل ذلك حرمت، طيب لماذا تباح للمضطر؟ بل ربما تجب عليه، ربما يجب عليه أن يأكل الميتة. فنقول نفس الشيء، إن الله يسير قدره لمن امتثل شرعه، فالمضطر إذا اضطر إلى الميتة فإن الله عز وجل يطيبها له، سبحان الله. ومن هذه المسائل أن الأشنان لا يجزئ عن التراب كما ذكر المصنف، لأن الشارع نص على التراب، والتراب الحمد لله موجود. ما يأتي إنسان يقول ما بروح أجيب تراب وأخرب البيت والحمام، أنا عندي الصابون والوشنان. نقول لا، لا بد من التراب، لا بد من التراب. وأنت ما تعرف، ربما يكون في التراب خاصة تقتل يعني الأشياء الضارة. فإذا قوله ويغني عنه أو يجزي عنه اللشنان هذا ليس بسديد. طيب الآن هذا بالنسبة لعدد الغسلات في النجاسات. سيأتينا بعد ذلك، نعم قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، هذا عرفنا. سيأتي بعد ذلك جملة في صفحة 64، ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. أقول الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الجملة ينبغي أن تقدم بعد قوله وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. بعد هذه الجملة نأتي بإيش؟ ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه، لأن هذا داخل في جملة عدد الغسلات، عدد الغسلات. فمن أجل هذا أنا سأشرح هذه الجملة وأضمها إلى إيش؟ إلى هذه المسألة. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه، فقلت يعني ينبغي أن تقدم لتكتمل أقسام النجاسات من حيث التغليظ والتخفيف. فالنجاسة المغلظة نجاسة الكلب، والمخففة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما عداهما. ودليل هذه المسألة اللي هي بول الغلام حديث عائشة وأم قيس بنت محصن في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه يعني رشه، كما جاء في الحديث الآخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ودليل التفريق بين الغلام والجارية حديث علي في الإرواب رقم 166، وحديث أبي السمح في صحيح أبي داود برقم 402 كما ذكرته. ولعل الحكمة في ذلك اختلاف التكوين المادي للبولين، التكوين المادي لبول الصغير وبول الصغيرة، مع أن كل منهم لم يأكل الطعام، لكن ربما التكوين المادي للبولين من جهة الرائحة واللون يختلف، فمن أجل هذا اختلف الحكم. إن ربك حكيم عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي بعد ذلك تتعلق بطرق التطهير، فهناك طرق للتطهير، والمعروف يعني من المذهب أن طريقة التطهير هي الماء، فيتعين عندهم الماء لإزالة النجاسة. والصواب أن هناك يعني طرق، أن هناك طرقا أخرى للتطهير، وهم قد قالوا ببعضها في بعض المواضع. قال: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمر، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا. فهذا بناء على أن الطهارة بالماء فقط. واستدلوا على أن الطهارة إنما تكون بالماء فقط بأدلة وقد مرت علينا. استدلوا بأدلة فيها ذكر الماء، والجواب على هذه الأدلة أن تعيين الماء لا يدل على تعينه. تفهمون هذه العبارة؟ طبعا نقول التعيين يعني الذكر، تعيين الماء في الأدلة لا يدل على تعينه، لا يدل على تعينه، بمعنى أنه يعني لا يصلح إلا الماء، فهذا لا يدل عليه، لا تدل عليه الأدلة، فتعيينه أي ذكره لا يدل على تعينه. وإنما ذكر الماء في هذه الأدلة لأنه أسرع في إزالة النجاسة، مما لا شك فيه أن الماء أسرع في إزالة النجاسة، لكن لا يدل على تعين الماء. فالصواب أن النجاسة متى زالت عينها بأي طريق كان حصلت الطهارة، النجاسة متى زالت عينها بأي طريق كان فقد حصلت الطهارة. وهناك أدلة على هذا، من هذه الأدلة القصة في بول الأعراب وفيها الحفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر المكان الذي بال فيه الأعراب ثم رشوا عليه الماء، هذا في صحيح أبي داود. وأيضا من الأدلة التي تدل على عدم تعين الماء قول ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا، لم يكونوا يرشون، يعني هل هذا معناه أنهم كانوا يصلون على النجاسة؟ لا، وإنما كانت الشمس والريح تطهر الأرض. هذا في صحيح أبي داود برقم 480. وأيضا مما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إنسان يمشي في الشارع فوطئ نجاسة، ماذا يفعل؟ يدلك نعله في مكان آخر ويمشي، فإن التراب له طهور. هذا في صحيح أبي داود 411. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي رواية خبثا أو خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. الشاهد ماذا؟ فليمسحهما، ففيها أن الطهارة تحصل بالمسح، وهو الدلك الذي ذكره المصنف، الذي نفاه المصنف، قال ولا دلك يعني ولا مسح، فهذا الذي نفاه كله صحيح، فتطهر، يطهر المتنجس، يطهر بالشمس وبالريح وبالدلك وبالاستحالة. إذا تحولت النجاسة إلى عين أخرى صارت طاهرة، إذا تحولت النجاسة إلى عين أخرى طاهرة صارت طاهرة. وأيضا طبعا هذا الحديث فليمسحهما وليصلي فيهما هذا في الإروام 284 وصاحب داود 412. دليل الرابع: طهارة الذيل بما بعده. طهارة الذيل، ذيل المرأة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه يعني ذراعا أو يرخينه شبرا، فقالت أم سلمة أو غيرها يعني أنه ربما يصيبها يعني نجاسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هذا في صاحب داود 409. وقوله ولا دلك، ولا دلك، الدلك يعني المسح، إنما يكون هذا في المواد التي لا تتشرب النجاسة، يعني مثلا بال طفل على السيراميك، السيراميك هذا لا يتشرب النجاسة فهذا يمكن أن يمسح، لكن إذا بال على مثلا خلينا نقول المرتبة هذه تتشرب النجاسة فهذه لا يكفي فيها المسح ولا الدلك، فالدلك إنما يكون في المواد التي لا تتشرب النجاسة كالمرآة والبلاط ونحو ذلك. قوله ولا استحالة، فنقول الاستحالة مطهرة لأن النجاسة تتحول إلى طاهر، ككلب وقع في مملحة فصار ملحا، أو كروثة صارت فحما. هذا السجع يعني مما يعين على الحفظ، ككلب صار ملحا أو كروثة صارت فحما، يعني روثة نجسة وبعدين صارت فحما يعني جفت حتى صارت جافة ما فيها أي أثر للنجاسة، فهذه يعني صارت فحما بالاستحالة. لكنه استثنى الخمرة، قال ولا استحالة غير الخمرة، يريد أن يقول أن الخمرة إذا استحالت إلى خل، استحالت إلى خل معناه تخللت بنفسها، بخلاف ما لو خللناها نحن، وهذا سينص عليه بعد ذلك. فنقول الاستحالة يعني مطهرة، لكن استثنى الخمرة إذا تخللت بنفسها دون ما خللت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الخمر خلا، نهى أن تتخذ الخمر خلا. إنسان عنده خمر تاب إلى الله عز وجل من شربها، قال خليها تبقى حتى تصير خلا، نقول هذا لا يجوز، بل لا بد من إراقتها. والناهي إنما هو سدا للذريعة، لأنه ربما يرجع في توبته، فإذا كانت عنده فربما شربها مرة أخرى. وأما إذا نسي مكان الخمر هذا ثم وقف عليها بعد ذلك فوجدها خلا، فهذا يستعمله، لأنها تخللت بنفسها بخلاف ما لو خللها هو. فالمهم أنه إن خللها فقد ارتكب محرما، فلا يترتب على فعله طهارة، هكذا يقولون. قالوا إذا هو خللها فقد ارتكب محرما فلا يترتب على فعله طهارة، والصواب أنه تحصل الطهارة مع حرمة الفعل. فقوله فإن خللت لم تطهر هذا غير صحيح. إن خللت نقول هو إذا خللها بإرادته هذا لا يجوز له أن يخللها بإرادته، لكن إن فعل فتصير طاهرة ويكون قد ارتكب إثما. قال الشيخ ابن عثيمين إن خللها من يعتقد تحليلها له كاليهود والنصراني، يعني جاز هذا دون الذي يعتقد تحريمها. على كل حال، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيّن أدلة عدم نجاسة الخمر، مع أن الجمهور والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون بنجاستها، سبحان الله. فالأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون بنجاسة الخمر، والشيخ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أدلة أنها ليست بنجسة، فمما استدل به أن الأصل الطهارة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. ونجاستها المقرونة مع الأنصاب والأزلام نجاسة معنوية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه كلها نجاسة معنوية. ومما استدل به الشيخ أيضا يقول لو كانت نجسة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، ما أمر بإراقتها في الطرقات، لأنه لا يجوز إلقاء النجاسات في الطرقات. ثم إنها كانت حلالا قبل أن تحرم، كانت حلالا فكانت طاهرة، فالتحريم لا يحولها من الطهارة إلى النجاسة، لأنه ليس كل حرام يكون نجسا. عرفتن هذا؟ قبل أن تحرم الخمر الناس كانوا يشربونها، فهل كانوا يشربون نجاسات؟ لا. فلما حرمت التحريم لا يحول عينها من الطهارة إلى النجاسة، لأنه ليس كل حرام يكون نجسا، بخلاف الحمر الأهلية. الحمر الأهلية أبيحت أولا للحاجة، ثم لما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس، إنها رجس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم علة التحريم وهي النجاسة. ولم يأتي هذا في الخمر، لم يأتي هذا في الخمر. على كل حال يعني ما في مانع، جزاكم الله خير، أن تبحثوا أيضا في هذه المسألة، يعني نجاسة الخمر، هذه المسائل، نجاسة الخمر ونجاسة الدم، هذه تبقى من المسائل اللي ملهاش حل. لكن على كل حال الإنسان يبحث ربما يطمئن إلى شيء معين. ها هنا مثلا الإنسان عندما يجد الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون بنجاستها، فيصبح المخالفة شديدة على النفس. إذا الإنسان ما كان عنده دليل فتصبح مخالفة الجمهور يعني شديدة. وقوله أو تنجس دهن مائع، يعني إن خللت الخمر أو تنجس دهن مائع لم يطهر، يعني لم تطهر الخمر التي خللت ولم يطهر الدهن المائع، الدهن المائع. ففرق بين الدهن المائع والدهن الجامد، فإذا وقعت النجاسة في دهن جامد هذا لم يتنجس إلا ما حول النجاسة، وأما إذا وقعت النجاسة في دهن مائع فيتنجس. فتفريقهم بين المائع والجامد ليس بصواب. والذي جاء في صحيح البخاري في حديث الفأرة التي وقعت في سمن فماتت، وقعت في سمن، هذا ما نعرف هل هذا السمن كان جامدا ولا كان مائعا، فالحكم يشمل السمن المائع والجامد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، سواء كان سمنا جامدا أو سمنا مائعا. يقول القائل طيب السمن الجامد عرفناه واضح، أما المائع هذا الفأرة يعني مشت من أعلى إلى أسفله، لأنها يعني إذا ماتت فستموت وتستقر في قاع الإناء، فلماذا لا يكون نجسا؟ نحن بعقولنا القاصرة نقول هذا الكلام، لكن سبقنا ابن عباس، سبقنا ابن عباس وهو راوي الحديث، فقال إنما ماتت حيث وجدت، إنما ماتت حيث وجدت، لأنها ما بتموت من أول ما بتنزل في الزيت أو في السمن، هي عندما تلقى في السمن أو في الزيت تبقى حية، وإنما يستقر موتها وين؟ في القاع. ففي هذه الحالة إحنا بنأخذ السمن الذي أعلى والذي في أسفل الإناء نتركه، لأن فيه الفأرة الميتة، الفأرة لما ماتت نجسته، لكن قبل أن تموت لم تنجس. فهذا قول ابن عباس، قال إنما ماتت حيث وجدت، فهذا الذي يلقى من حولها، وأما الباقي فيؤكل سواء كان جامدا أو كان مائعا. فقوله أو تنجس دهن مائع لم يطهر هذا ليس بصواب. والرواية التي فيها التفريق بين الجامد والمائع ضعيفة كما بينها الترمذي في سننه. وبين أنها شاذة غير محفوظة. إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. نقول هذا التفصيل، هذه رواية شاذة، حكم عليها أئمة الحديث بأنها شاذة. وقد بينا قبل ذلك أن الحنابلة يفرقون بين القليل والكثير فقط في نجاسة الماء، ما ننسى هذا، يفرقون بين القليل والكثير فقط في نجاسة الماء، وأما في الموائع غير الماء فلا يفرقون بين القليل والكثير، قال وإن خفي موضع نجاسة، هذا من أحكام إزالة النجاسة، غسل حتى يجزم بزواله. وهذا طبعا يحصل كثيرا، المرأة تحمل طفلها فيبول على ثوبها وبعدين تنسى وتفتش عن موضع النجاسة فلا تصل إليه، فماذا تفعل؟ فنقول تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة. قوله حتى تجزم، يعني هذا ما يحصل إلا إذا غسل الثوب بكامله، وإنما المطلوب في مثل هذه الحالة هو غلبة الظن. فظاهر كلام المصنف أنه في مثل هذه الحالة لا يعمل بالتحري، لأنه قال غسل حتى يجزم بزواله، فظاهر أنه لا يعمل بالإيش؟ أنه لا يعمل بالتحري وغلبة الظن، والصحيح العمل بالتحري وغلبة الظن. فإذا غلب على ظن المرأة هذه التي مثلنا بها أن النجاسة مثلا في أسفل الثوب أو في أعلى، فتعمل بما غلب على ظنها. قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. هذا الحكم هو فيه الكلام على يسير النجاسة، العفو عن يسير النجاسات، وهم شددوا، الحنابلة شددوا في هذا كشأن الشافعية، الحنابلة والشافعية، وإن كان الحنابلة أقرب إلى الحديث لكنهم يعني يتشددون في النجاسات، ويقابلهم الأحناف فإنهم يتساهلون في النجاسات. فنحن لا هذا ولا هذا، وإنما الإنسان يعني يسير مع الدليل حيث وجدهم. فهم هنا يقولون يعفى في غير مائع ومطعوم، المائع معروف اللي هو السائل والمطعوم، فمعنى كلام أنه في المائع والمطعوم لا يعفى عن يسير النجاسة. سبحان الله، يعني مثلا إنسان جهز إناء فيه طعام كلفه 1000 درهم، وبعدين خلينا نقول وقع فيه رأس الإبرة من البول، وقع فيه، قالوا هذا لا يعفى، لابد أن يلقي بهذا الطعام. سبحان الله، هذا على قولهم أنهم قالوا يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير، ما قالوا عن يسير النجاسات، وإنما عن بعض النجاسات، قالوا عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار، في بعض النسخ بمحله، وعن أثر استجمار بمحله، وسننبه عليه. قولهم دم نجس، عن يسير دم نجس، لأن هناك دماء، هذا معنى أن هناك دماء ليست بنجسة، وذلك كدم السمك، فدماء الأسماك ليست بنجسة لأن ميتته طاهرة، وكذلك الكبد والطحال دماء وهي ليست بنجسة، وكذا الدم اليسير الذي لا يسيل كدم البعوض والبق والذباب، هذا أيضا من الدماء التي ليست بنجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمزه، فليغمسه، فيلزم من غمسه الموت، أنه يموت، فلو كانت ميتته نجسة لتنجس الشراب. وكذلك الدم الباقي في المذكاة، الدم الباقي في المذكاة بعد ذبح الذبيحة يبقى فيها دم، هذا أيضا ليس بنجس. وأيضا دم الشهيد، بل دم الآدمي، لأنه لا دليل على نجاسته، بل جاء الدليل على طهارته، لأن ميتته طاهرة فدمه طاهر، هذه كلها دماء ليست بنجسة. وهناك دماء نجسة لا يعفى عن يسيرها، هناك دماء نجسة لا يعفى عن يسيرها، كدم الحيض وكدم الحيوان النجس، وهو كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل فدمه نجس. وهناك دماء نجسة يعفى عن يسيرها، فإذا هذه ثلاثة أقسام: هناك دماء ليست بنجسة، وهناك دماء نجسة لا يعفى عن يسيرها، وهناك دماء نجسة يعفى عن يسيرها. وعلى المذهب ما لم يكن المتنجس مائعا أو مطعوما. وقوله من حيوان طاهر، عن يسير دم النجس من حيوان طاهر، والحيوان الطاهر هو كل حيوان حلال، كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام والخيل والضباء والأرانب ونحوها، فهي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت. وهناك حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، وهو كل ما ليس له دم سائل، كل ما ليس له دم سائل كالذباب. وأما قوله عن أثر استجمار في بعض النسخ بمحله، عن أثر استجمار بمحله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر وأمر بالاستجمار، ومعلوم أنه يبقى أثر، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مطهر، الاستجمار مطهر، ومعلوم أنه يبقى أثر، فدل ذلك على أنه يعفى عن يسير، عن نعم عن أثر استجمار. قالوا: وشرطه أن يكون بمحله، فمعناه أنه إذا تجاوز محله، كإذا عرق مثلا، إذا عرق وتجاوز يعني هذا الأثر محله، قالوا ففي هذه الحالة لا يعفى عن يسيره. والصواب أنه يعفى عنه، لأن ما سكت عنه فهو عفو. وظاهر كلام المصنف أنه لا يعفى عن يسير سوى هذين، هو قال يسير دم النجس وعن أثر استجمار، هذا ظاهر كلامه، فظاهر أنه لا يعفى عن يسير سوى هذين، كيسير القيء والبول والروث، والصحيح العفو عن يسير سائر النجاسات كما هو مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام. هذه الفائدة من الخلاف، أحيانا يعني مذهب الحنابلة والشافعية يتشددون، وأحيانا ومذهب الأحناف يعني يتساهلون، لكن أحيانا نستفيد من المتساهل وأحيانا نستفيد من المتشدد. ففي هذه المسألة أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، هذا هو مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونقف عند هذا الموضع. وها هنا بعض الأسئلة. تقول: من مس الكلب لكنه نعم من مس الكلب بكفه هل يغسل يده 7 مرات إحداها بالتراب أم هذا خاص بالوعاء؟ وكذلك بالنسبة للثياب. عرفنا أنه على قول الجمهور أن الحكم يتعدى، أن الحكم يتعدى، وعلى قول الظاهرية أن هذا خاص، أن هذا خاص باللعاب وبالإناء، أن هذا خاص باللعاب وبالإناء. هل القي يغسل على الصحيح والدم كذلك؟ طبعا القي من النجاسات فالواجب غسله، والدم معروف الخلاف فيه، هل الدم يعني نجس ولا غير نجس؟ جمهور العلماء على أن الدم من النجاسات، ففي مثل هذه الحالة الإنسان يعني يحتاط ويغسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.